باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 23. احنا قلنا الجزء ده تركيزه على شرح الشريعة والأحكام الخاصة باليهود اللي سلمها ربنا لموسى النبي أو ملهاله بعد ما اداله الوصايا العشر. فإصحاح 23 من عدد 8 يقول: ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. ولا تضايق الغريب، فإنكم عارفون نفس الغريب، أنتم عارفون نفس الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. وقلنا أن ربنا بيخلينا نتعلم مبدأ حط نفسك مطرحه قبل ما تتعامل معاه أو تحكم عليه. انت نفسك كنت غريب، بيكلم اليهودي، وشفت المرارة والغلب اللي شافه الغريب المتغرب في مصر زمان. فهنا لما يجي لك غريب تتعامل معه بحب، باحترام، باهتمام، لانك انت عارف الغريب، انكم عارفون نفس الغريب. قلنا ده يعم على كل العلاقات. لو الواحد فينا حط نفسه مكان المريض أو مكان الفقير أو مكان الإنسان الخاطئ، لأننا كلنا خطاة، لما تحط نفسك مطرحه يتغير خالص أسلوبك معاه. لكن طول ما أنت في جنب وهو في جنب، أنت مستغرب ليه بيعمل كده، أو يمكن تقع في الإدانة أو عدم الاحترام لأنك أنت نسيت نفسيته شكلها إيه. لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. 6 سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، أما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك. كما أنه شريعة السبت، أذكر يوم السبت لتقدسه. السبت يعني الراحة، والسبت هو رقم 7، أو يعني مرتبط دايما برقم 7. وبالتالي ما بقتش بس على مستوى الأسابيع في السبت عملا ما لا تعمل، لا انت ولا حتى بيقولوا ولا الشغال اللي عندك ولا بهيمتك لكن في حاجة اسمها سبت الأرض. سبت الأرض يعني ايه؟ في السنة السابعة تريح الأرض، وثبت علميا ان ده مفيد للأراضي، انك لو الأرض بتزرع بالتلاتين أربعين سنة الأرض تضعف في انتاجيتها، زي اللي بيستهلكها بيعصرها زيادة. في السنة اللي بتديها أجازة كده هي الأرض نفسها يعني بتلم روحها شوية. فحتى علميا الكلام ده مفيد، منها أنه يعيش بالبركة، أنه في سنة خلاص المحاصيل والحصاد اللي قبل كده يغطيه. وكمان إذا طلع منها بعض النباتات أو بقايا السنة السابقة هتروح بقى للغلابة والناس اللي ملهاش أراضي، فيبقى برضو فكرة عمل الخير والرحمة دايما في ذهنه. 6 سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، أما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك. هتلاحظوا أكثر من وصية يتضمن فيها الكلام عن الفقر. يبقى الفقر ليهم أكثر من حاجة، يعني دايما شغلين الشريعة، الفقير والغريب أساسي قوي في التفكير الشريعة. وتتركها ليأكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها وحوش البرية. يعني حتى الوحوش برضو ايه، تلاقي حاجة تأكلها من فضلات الأراضي. كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. نفس الكلام، يعني الكرمة في السنة السابعة تريح، الزيتونة يعني ما أرض بتزرع زيتون تريح في السنة السابعة. 6 أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح، لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغيب. حتى كلمة يتنفس، عارفين احنا ساعات في اللغة كده تلاقي واحد يقول لك أنا مش لاحق أخذ نفسي، يعني من كتر الشغل. فدي تعبيرات كتابية قديمة، اديله فرصة يتنفس اللي بيشتغل عندك ده. في بعض الأشغال تلاقوا تستهلك الموظف بطريقة مش إنسانية. ده حتى الشريعة بتبص للحيوان نفسه أنه لازم له يوم أجازة في الأسبوع، والغريب والأمة العبدة برضو لازم يوم أجازة عشان يتنفس يتنفس مقصود بينام شوية زيادة، يأكل لقمة كويسة، ما يبقاش قلقان على الشغل، يستعيد نشاطه عشان يبتدي أسبوع جديد. طبعا دي معاني إنسانية جميلة غير المعنى الروحي اللي قلناه قبل كده، أذكر يوم السبت لتقدسه. أنت بتاع ربنا بقى تقعد يوم السبت ده تفتكر عمل الله، تشكر الله، تمجد الله، تنشغل بربنا، ما تبقاش كله للدنيا. يتنفس ابن أمتك والغريب وكل ما قلت لكم احتفظوا به. شعار مهم قوي، كل ما قلت لكم احتفظوا به. احتفظوا دي حاجة مهمة زي كلمة الوديعة اللي قالها القديس بولس لتلميذه تيموساوس، احتفظ بالوصية. لأن ساعات الواحد يعرف الوصية بس ما يحتفظش به أو ما يحافظش عليه، ينسى. وياما وصايا الواحد ممكن ما يدققش فيها ولا يحتفظ بها. فهنا مش بيقول له كل ما قلت لك مثلا افتكره، لا احتفظ به، خليه كده محفوظ عندك كأمانة كوديعة، تبقى واخد بالك منه قوي. لو الواحد بيدقق في كلام ربنا ومعتبر لكل كلمة وبياخدها، طبعا دي شريعة عهد قديم، في جزء منها بالنسبة لنا حرفيات ما تخصناش كتير. طب ماذا عن ناموس العهد الجديد، ناموس الكمال؟ كل كلمة فيه تفرق معانا جدا في خلاصنا. هل تحتفظ بكل ما قاله ربنا؟ ربنا عشان يوصل لنا فكرة الكلمة المغروسة، مش حكالنا حكاية مثل الزارع وقال مش كل الأراضي بتحتفظ بالبذرة، في أرض تبقى زي المدقات، تيجي العصفورة تاخد البذرة اللي علوش. زي واحد الدنيا واخد عقله، فتلاقي الكلام بيطير، يقول لك الكلام طار، كلام طار ما عادش في دماغه، لم يحتفظ به. هو سمع وعظة قبل كده بس ما عادتش في دماغه. واحد تاني سمعها بس مش عاوز يتأثر، بتاع الحجر ده مش عاوز يتغير. واحد تالت سمعها وعجبته بس مشغول الأشواك. كل دول ما تقدرش تقول عليهم احتفظوا بالكلمة. أرض الجيدة بقى دي الكلمة محتفظ بيها، البذرة دخلت وغرست وخدت وقتها وزرعت وطلعت لغاية ما أثمرت. كل ما قلت لكم احتفظوا به ولا تذكروا اسم آلهة أخرى. طبعا لا تكن لك آلهة أخرى، ده النص اللي جه في الوصايا العشر. هنا بيعيده بتحفظ آخر، ولا يجي على لسانك اسم إله آخر، حتى ما تناديش الاسم ده، ما يعديش على لسانك، ما تقولوش. من كتر الحرص على نقاوة الكلام لا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمك. شوفوا بقى الدقة، انك ما تطلعش كلمة لا تليق بأولاد الله. والمسيح له المجد علمنا التدقيق في الكلام في العهد الجديد. لا يسمع من فمك لغة العالم، لا يسمع من فمك اسم إله آخر. طب الآلهة الأخرى إيه دلوقتي؟ الآلهة الأخرى مثلا الشهوات. تصور لما يبقى واحد مسيحي بيقول نكت وفيها كلام غير نقي، أو واحد بيتكلم طول الوقت في الفلوس. طب الفلوس إله، إله آخر، وكأنه بيعبدها عبادة. أو واحد بيتكلم عن شخص ويقعد يمجد فيه بزيادة، إيه كده؟ طب ما بقى ربنا ده ولا إيه؟ لا يسمع من فمك، خلي اسم ربنا هو اللي شغلك واسم ربنا هو اللي على لسانك، فلا يسمع من فمك اسم إله آخر. عشان كده يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص، لكن اللي هيدعو بأسماء أخرى يبقى هو مش تبع ربنا. ثلاث مرات تعيد لي في السم، الحتة دي برضو مهمة لفهم طبيعة الشعب اليهودي من أول موسى لغاية ربنا يسوع له المجد حوالي 1500 سنة. كان ليهم ثلاث أعياد كبار، ثلاث أعياد كبار تخص الشعب اليهودي. احنا بالنسبة لنا كشعب أرثوذكسي لينا سبعة أعياد كبيرة، سبع أعياد سيدية. سيدية يعني خاصة بالسيد المسيح، كبرى، كبرى يعني أحداث هامة تخص خلاصنا. عيد البشارة، عيد الميلاد، عيد الغطاس، كل سنة وانتم طيبين، حد الزعف، حد القيامة، وبعدين الصعود، وبعدين العنصر الروح القدس. لكن عند اليهود في ثلاث أيام كبيرة، ثلاث أعياد كبيرة، والأعياد دي بالذات كان أغلب اليهود القادرين في الزمن اللي بعد موسى يروحوا يحجوا في أورشليم، يعني يروحوا يسافروا لغاية أورشليم يحضروا العيد في الهيكل. وعشان كده تلاحظوا ان ايام الفصح اللي صلب فيها المسيح كانت زحمة جدا، وايام الخمسين اللي حل فيها الروح القدس على التلاميذ كانت زحمة جدا، لان يهود الشتات يجوا من كل الدنيا يعيدوا في الهيكل في اورشليم، فيجوا من كل حتة. فدي ثلاث مواعيد ثابتة، المقتدر من اليهود لازم يسافر في الاعياد، وطبعا السفر ما كانش سهل، لكن كان نوع من الالتزام انه يقف امام الله، يقف امام الله بالنسبة لهم يعني يقف في الهيكل. ثلاث مرات تعيد لي في السنة. يبقى اللي اوصف فكرة الاعياد ربنا، والهنا لا يتغير. في بعض الناس بتعترض على فكرة الاعياد عموما وتعتبرها فكرة بشرية. الحقيقة لا، احنا مش احنا اللي خلقنا فكرة العيد، فكرة العيد موجودة في الكتاب يذكرها الله لشعبه. ولان في العهد الجديد في معاني اهم او في احداث اخطر، يعني الاعياد القديمة بتاعت اليهود خاصة بامور خاصة باليهود، اعيادنا احنا خاصة بالمسيح المتجسد. ما يعنينا في العهد الجديد في عهد النعمة ان ربنا جانا، فحدث التجسد مجيء المسيح على الارض نعيد له البشارة والميلاد والغطاس كمان، لانه يعلن الاب السماوي هذا هو ابن الحبيب. وحدث القيامة او الفداء نبدأ بحد الزعف وحد القيامة، يتخللهم طبعا خميس العهد والجمعة العظيمة، وبعدين حدث بقى النصرة في الاخر الصعود والعنصرة. يبقى ده يعني نهاية قصة ورحلة المسيح على الارض اللي بيها ادانا الروح القدس. فاذا الاحداث دي هامة جدا، فبنعيد. ثلاث مرات تعيد لي في السنة. تحفظ عيد الفطير، اول عيد عند اليهود اسمه عيد الفطير، هو نفسه عيد الفصح عشان ما تتلخبطوش. ما تقروا الاناجيل، ما هو الاناجيل كانت عايشة لسه في الكلام ده، يعني وقت المسيح على الارض كانت كل الطقوس دي ثارية، فكانوا اليهود يعيدوا الثلاث اعياد. فالعيد بتاع الفطير حضروا المسيح كتير، او عيد الفصح. ليه ساعات يتسمى فصح وساعات يتسمى فطير؟ لانه يبدأ بذبح خروف الفصح، ودي شرحناها لما تعرضنا لفكرة الفصح والعبور، ارى الدم فايه اعبر عنكم. فمن ساعتها ربنا علمهم عيد الفصح من وقت ما عبر، قبل ما يكون لسه في بقية اعياد. فده اول عيد واقدم عيد وقد يكون اهم عيد، انهم عشان من سنة لسنة يفتكروا خروجهم من العبودية في مصر، عبورهم البحر، الملاك المهلك اللي عدى وسابهم احياء في بيوت تانية، دخل موت الابكار. الفكرة دي كل سنة يعملوا لها احتفال، يذبحوا خروف الفصح كعيلة، ولو العيلة غلبانة تجيب عيلة تاني والاتنين يشتركوا في خروف، وبعدين ياكلوه بالطريقة اللي كلوها اجدادهم تاني على اعشاب مرة بطريقة معينة، وبعدين يقعدوا عليها اسبوع ياكلوا فطير، ينزعوا الخمير تماما من البيت، لان الخميرة هنا هتبقى اشارة الى الفكر الشر اللي يتسرب. فيقعدوا اسبوع كامل ياكلوا الخبز بتاعهم كفطير، فيسموه عيد الفطير لانه اسبوع فطير، او عيد الفصح يبقى اول يوم فيه فصح وسبعة ايام عليها عيد الفطير. تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة ايام كما امرتك في وقت شهر ابيب. يبقى الكلام ده اعادة، لان احنا خدناه في خروج 14 لما ربنا علم موسى تعمل ايه، قال له من يوميها هتعمله كده كل سنة. يعني الحدث كان في يوم محدد، لكن العيد بتاعه من ساعتها واليهود لغاية دلوقتي بيعيدهم، لكن هو بدأ في يوم معين. زي ما احنا لغاية النهاردة مثلا نحتفل بالجمعة الكبير، يوم الصليب ده يوم محدد في الزمن، المسيح صلب حقا، مات وقام، عليها بنعيد الى مجيئه، هنفضل نعيد كل سنة بهذا العيد. لانه فيه خرجت من مصر، يبقى عيد الفطير او عيد الفصح وعيد الخروج اللي على اساسها السفر كله اسمه سفر الخروج. الخروج يعني خرجوا من الموت للحياة، من العبودية للحرية. فهنا في عيد للخروج. خرجت من مصر ولا يظهروا امامي فارغين. يعني ايه؟ يعني حسب ما وصتهم بيجيب كل واحد خروف، وكمان ساعات يجيبوا تقدمات للهيكل اكتر من كده، فيبقى كل عيلة لا تظهر أمام الله فارغة، يعني اللي جاي يعيد ده ما يجيش إيديه فاضية لربنا، يجي يقدم من محبته لربنا اللي يحب يقدمه، سابها الحتة دي مفتوحة، يعني عند الطقس نفسه قال لازم الخروف شكله ايه ونظامه ايه وذكر وابن سنة، لكن كمان ما يجوش وإيديهم فاضية، يعني جايبين تقدمات، وده كان نظام اليهود دايما في الأعياد. طب الفكرة دي يعني ايه ما تجيش تصلي او ما تجيش العيد وإيدك فاضية وهو ربنا يعني محتاج هدية؟ انتوا ساعات تعيدوا على بعض تاخدوا هدايا، طب انتوا بتيجوا تعيدوا على ربنا صاحب العيد وايديكوا فاضيه ولا ايديكوا مليانه؟ القديس ذهبي الفم قال احلى هديه تجيبها لربنا تجيب له واحد من عياله، يعني كويس صلواتك دي هديه، وقفتك في القداس دي هديه، عطاءاتك تقدمات جميله ومقبوله، لكن الاغلى والاهم اللي تقدمه لربنا كي لا تظهر امام الله فارغا، انك تقول له انا جاي مفرحك السنه دي في العيد ده يا رب، جبت لك واحد كان ضايع منك خروف ضال. فلا تظهر، لا يظهروا امامي فارغين، لان ربنا اغلى حاجه عند اولاده، ولو كل واحد فينا بص حواليه هيلاقي في نفوس لسه ضايعه من ربنا، طب مين اللي هيرجعها لربنا؟ ما هو ربنا اتمنى عليه. لا تظهروا امام الله فارغين. لما تيجي اجتماع مثلا، ليه يكون شخص معرفة ما تيجي ما تقول له ما تيجي معنا، ما تيجي تسمع كلمة ربنا، رايح قداس ويمكن حد يكسل أو حد ما عندوش إمكانية يركب عربية، ما تاخدوش ليه معاك كي لا تظهر أمام الله فارغا؟ تيجي القداس وتسيب مراتك وعيالك في البيت ليه وتظهر أمام الله فارغا؟ أو تيجي وانت سايبة الراجل نايم، طب ما تصحيه وتشجعيه. لا تظهروا أمام الله فارغين، افتكروا المبدأ ده، لأنه أكثر ما يرضى الله ويفرحه هو أولاده. وعيد الحصاد تاني عيد، طبعا الكلام ده في اللاويين بقى هيتكرر بالتفصيل أكتر، نفس الأعياد دي هتتشرح بطريقة مركزة أو بدقة أكتر في اللاويين وفي التسنين. تاني عيد مهم عندهم عيد الحصاد، وهنا عيد الحصاد له معادين، مش معادين، له فكرتين. الباكورة ساعات يسموه عيد الباكورة، القطفة الأولى بتاعة الأرض يجيبوها للهيكل ويعيدوا، يبقى عيد الحصاد ده اللي هو الخاص بالزرع، غير عيد بعد كده اسمه عيد الجمع. عيد الجمع ده بقى ايه؟ في آخر الموسم خالص، يعني إذا في القطفة الأولى ليها عيد وحصاد، أو الجمع في الآخر خالص ده العيد الثالث. عيد الحصاد أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع ده العيد الثالث في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. كأن ربنا العيد الأولاني عيد الفصح أو الفطير خاص بخلاص الناس، ولأن حياتهم في الأرض، حياتهم في الأكل والشرب، وخلي بالكم هم دلوقتي في رحلة سفر ما بيزرعوش، هم ما زالوا في البرية، ده هو بيتكلم عن المستقبل لما يدخلوا كنعان ويبقى عندهم أراضي وكل سبط متوزع عليه الأرض، هتبتدي الأعياد دي تفعل، لأن هما في رحلة سفر، هما بكانوش يلحقوا يقعدوا فترات طويلة في حتة، يجوز في كم سنة زرعوا كده في سينا، لكن كل ده تفعيله هيكون في وقت يشوع أكتر. عيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل، لأن الناس دول مخهم في الأرض والزرع وحياتهم مرتبطة بالأكل والشرب، بقى العيدين التانيين مرتبطين بالحصاد والأرض والخير بتاع الأرض. احنا بقى أعيادنا كلها روحية، ليه؟ لأن ربنا نقلنا إلى مفهوم أعلى، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وإيه وهذه كلها، غير الفكر شوية، قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، هنا كان بيهتم، هنا كانت تفرق معهم أول، لأنه لو ملقوش زرع وملقوش خير هيموتوا من الجوع، فكانت حياتهم في الأرض. في العهد الجديد احنا شغلتنا الاكل السماوي، المن السماوي، جسد المسيح ودمه، الامتلاء بالروح القدس، فما عدناش بنفرق معانا قوي الاعياد اللي من النوع ده. عشان كده تلاحظوا عيد القيامه عندنا بيسموه عيد الفصح، ما هو الفصح اللي هي البصخ، كلمه بصخ يعني فصح او باس اوفر عبور، فده مازال مستمر بس بمعناه الجديد ان المسيح ذبح لاجلنا، أما الأعياد الخاصة بالأرض ما عادش ليها عندنا مكان. ليه؟ لأن عندنا وعد بيقول إيه؟ هذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه، هذه كلها تزاد لكم، ما تهتموش بما تأكلون وبما تشربون، أليست الحياة أفضل من الطعام؟ المفاهيم الجديدة دي خلتنا نرتقي، وبقى كل تركيزنا على خلاصنا وغذائنا الروحي، فما بقيناش لينا أعياد خاصة بالزرع وبالأرض، مش ده اللي يفرق معانا دلوقتي. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. كلمة يظهر أمام السيد الرب يعني يجتمعوا. في زمن موسى كانوا يجتمعوا أمام خيمة الاجتماع، لأن لسه هندخل على بناء الخيمة. يعني إذن الوصايا العشر نزلت والشريعة سلمت إلى موسى بتفصيلاتها، وبعد شوية هيسلموا إزاي يعمل مكان للعبادة اللي هو خيمة الاجتماع. لكن بعد كده في زمن بقى داود الملك وسليمان استقر الهيكل وتعمل هيكل سليمان، فأصبح فكرة يظهروا أمام السيد الرب يعني يروحوا بيت ربنا يقفوا يقدموا الذبائح. وده اللي يخليكوا تفتكروا في زمن المسيح كان في باعة حمام وكان في تجارة مواشي جوه حوش الهيكل. هم على حس ان الناس جايبة تقدمات وساعات يغيروا العملة. ليه؟ لان في يهود للصيارفة، يهود ساعات يكونوا عايشين في بلاد مختلفة فجايين أورشليم عاوزين يغيروا عملة عشان يتعاملوا بعملة البلد، فالغلبان يشتري الحمام والكويس شوية يشتري البهايم عشان يقدم ذبيحة. فربنا يسوع له المجد ما عجبوش خالص ان حوش الهيكل تحول الى سوق، وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الامم وانتم ايه جعلتموه مغارة لصوص. فقلب موائد الصيارفة وطرد باعة الحمام وطرد المواشي اللي كانت في الهيكل، لانه لا يليق ان التجارة تبقى في المكان ده. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي. بيراجع معهم المبدأ بتاع ايه؟ انا اتفقت معاكم ان الفصح ما يكونش بتذبحه وفي البيت ريحة الخميرة، او تكون بتخبز في نفس الوقت الخبز اللي هتاكل بعد الخروف فيكون خبز مختمر. فلا تذبح على خمير دم ذبيحتي. عارفين دي معناها الروح ايه؟ اياك تتناول وانت لسه في شر في حياتك، لسه بتكره. لا تذبح على خمير، خمير هنا شر مقصود بها كده، دم ذبيحتي. كيف تتقدم لمائدة الرب جسد ودمه في العهد الجديد وانت في خمير الشر في قلبك، تضمر الشر الإنسان، ناوي تنتقم لنفسك، بتعادي، بتكره، بتخاصم، لسه مش بتحب الناس كده، ما تتقدمش للذبيح. إن قدمت قربانك وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، أترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، اللي هي انزع الخميرة الأول بعدين تعالى اشترك في الذبيحة. يبقى نفس المفاهيم هي بس كانت بشكل حرفي يناسب طبيعة المبتدئين من اليهود، وتحولت إلى عمق روحي يناسب طبيعتنا بعد تجسد الكلمة. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي. برضو تعبير ذبيحتي تعبير جميل. يعني ايه؟ دي حاجتي يا ابني، حاجتي، اسألني في حاجتي، ما تعملهاش بطريقتك، اعملها بطريقتي انا. شوف الاتفاق اللي انا اتفقته معاك واعمل بالطريقة اللي ترضيني، لانه العيد اعتبر عيده. هيقول بعد كده ولا يبيت شحم عيدي الى الغد. فلما يقول ذبيحتي وعيدي ساعات احنا بننسى المعاني دي، ان الذبيحة دي ذبيحته، يبقى اللي يقوله هو اللي يمشي، وان العيد ده عيده. كام واحد فيكم في عيد الميلاد ولا عيد الغطاس فكر ان العيد ده عيده، فقال له يا رب تحب اعمل ايه في يوم عيدك؟ عيدك ده مش عيدي انا، احنا كلنا ايه نتزاور وناكل القلقاس ومش عارف ايه، لكن طب وفي حاجة اهم من كده؟ ده عيده هو. سألته ايه اللي يرضيه يوم عيده؟ يجوز تكون هتزور ناس محتاجة الزيارة، تعمل خير، تقضي وقت مع الإنجيل أطول، تصلي من قلبك أكتر، تزود عدد مزاميرك، تصلي قداس العيد لو تقدر. يبقى كده إيه؟ ده يوم عيده هو. تصور أنت معزوم في عيد ميلاد شخص مثلا، وبعدين رحت عيد ميلاد الشخص ده سلمت على الناس وقعدت تحكي، لا سلمت على صاحب العيد ولا جبت له هدية، يبقى ايه طعمها دي؟ ايه شكلها دي؟ مش انت رايح عيد ميلاد فلان، طب قعدت معاه، طب عيدت عليه، ده اسمه عيد فلان. فهنا اعياد المسيح او عيده ربنا مهتم بكده، ان الشعب يتلام من اجل الله نفسه، يحس انه دول ولاده جايين يعيدوا عليه. هذا المعنى يستمر في العهد الجديد. هل يوم عيد الميلاد احنا جايين كده فرحانين؟ شوفوا بقى الليتورجية تقول ايه، نص القداس قدموا له هدايا، بيتكلم عن المجوس في قداس عيد الميلاد، ذهبا ولبانا ومرا ساجدين له مع البقية. فاحنا جايين في القداس نسجد له مع الملائكة والمجوس والرعاة، يبقى احنا جايين نهديه، نديله يوم عيد السجود، او نديله ذهب يعني بنديله تبرعاتنا، نديله لبان يعني نديله صلواتنا، نديله المر يعني نديله صلبنا، ألمنا، متاعبنا، نحطها قصاده كهدية، تعبير حب. طب المعاني دي شغلاك ولا انت عيد الميلاد بالنسبة لك خلاص الصيام خلص، هناكل لحمة براحتنا؟ طب ما يبقاش يوم عيده بقى، بقى عيدك انت. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي ولا يبيت شحم عيدي إلى الغد. طبعا في يهود بخلة كانوا يعملوا ايه، يبيتوا الذبيحة حسب الشريعة، لا الذبيحة بتاعت العيد تخلص في يوميها، ما يبيتوش منها لتاني يوم. ويمكن ده أحد المعاني اللي خلت فكرنا الأرثوذكسي الذخيرة أو التناول ما ينفعش نأجل منه لليوم اللي بعده، نقول لا اليوم اللي بعده نعمل قداس تاني. لكن احنا ما عندناش فكرة ان احنا صلينا قداس نحتفظ بالجسد 3-4 أيام بعدها، مفيش المعنى ده في الكنيسة القبطية. لا خلاص انت صليت قداس ده بتاع يومه، تتناول في نفس اليوم، وحتى لو هتروح تناول مريض يبقى يخلص في نفس الساعة وخلاص. لكن ما نخزنش بقية الذبيحة. لا يبيت شحم عيدي إلى الغد، عيدي هنا يعني الذبيحة بتاعت العيد يقصد، فما تبيتوش للغد، ده يوم العيد يبقى ايه يخلص في يومين. وطبعا ده يتعارض مع فكر الحسابات الأرضية، لأنه ممكن يقول لك طب ما نخزن شوية عشان نلاقي بكرة ونلاقي بعده، كده يبقى خرجنا بره الإيمان. اللي هيحسبها بعقله ويوفر يبقى بيتكلم بطريقة مش متناسبة مع فكر ايه الإيمان والرجاء. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك، يبقى دايما وانت جاي الكنيسة كده تقدم له البكر. هنا زمان كان البكر يعني الزرع، الكرم والزيتون، لكن دلوقتي ايه الابكار؟ الذين يبكرون الي يجدونني. اول ابكار يعني تقدم له باكورة يومك، اول يومك بتبقى مركز، بتبقى مصحصح. مفروض وانت صاحي من النوم قبل ما يكون في تلفزيون وسهر، كانت الناس مع اول اليوم تبقى ايه، ده اهم وقت، اغلى وقت، انك في بداية اليوم. يبقى هنا تقدم البكور لله، البكور بكور شبابك، عز صحتك، تدير ربنا في الخدمة. مش تقول لما خلص وخلص شغل وعجز، لو لقيت صيح صحة بأخدم، ليه هو ربنا بيدله البوائي؟ مش اداك العمر كله، ليه ما تدلوش بكور عمرك وبكور يومك وبكور شغلك؟ لما تشتغل المرتب الأولاني يدير ربنا، ما هو اللي جاب لك الشغل، هيجيب لك خير غيره كتير. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. طبعا هنا في الذبايح بيبقى فيه جدي، طيب أحيانا ياخدوا خروف صغير لسه مولود يكون بيرضع. هنا شفقة على الأم وشفقة على الجدي نفسه. إلى هذه الدرجة ربنا في الشريعة بيركز على كل حاجة، يقول لك لو لقيت فضلات سيبها لحيوانات البرية، ولو جدي لا اديله وقته، ما تذبحوش بسرعة، لأنه يبدو في عالم الحيوانات لو الأم في الحيوان لسه صدرها مليان لبن تتألم جدا لو ما لقيتش اللي يرضع منها. إلى هذه الدرجة ربنا بيراعي الأمور دي، مع أنه في الآخر هيبقى ذبيحة، لكن تحسه بالرفق وبالحب وبالحنية، وبيحط في قلبهم، وهم يعني قلبهم ناسف، الإحساس بالآخرين حتى بالحيوانات، ما يبقاش قلبهم ناشف وطباعهم جافة لا يفرق معهم بشر ولا حيوانات. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق. هنا بقى الفكرة الملاك دي اللي هيمشي قدامه دي بقى حيارة الأباء. مين الملاك اللي هيتقدم الطريق أمام الشعب؟ مش ملاك أمام المسيح، ده يبقى يوحنا المعمدان. أجمع أباء الكنيسة أنه كان يقصد المسيح نفسه، لأنه من هو الملاك الذي يسير أمام الشعب؟ هو كان عمود السحاب، هو عمود النار. طب ليه سماه ملاك؟ هنا القديس أمبروسيوس يقول إيه؟ كلمة ملاك معناها مرسل من قبل الله، ولأن هذا الشعب البدائي لم يكن يتخيل تجسد الله الكلمة ومش هيعرف يستوعب السر، فقال له إيه؟ اللي هيجي لك مرسل مني من السماء هيمشي قصادك. عشان كده تلاحظوا ان احنا دايما نقول كلمة ملاك الرب اللي جاية في العهد القديم كثيرا ما تكون عايدة على المسيح نفسه. فها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. يبقى لو عملت الكلام ده يا شعبي هيمشي قدامك المسيح وانت هتمشي وراه. المنظر ده بتاع ايه؟ بتاع الراعي والخراف اللي حكاه المسيح في يوحنا 10. قال الخراف تسمع صوته والخراف تتبعه. فكان ده المنظر اللي ربنا قصده من 1500 سنة، ان كل الشعب زي الخرفان يمشي ورا الراعي الصالح الممثل في عمود النار وعمود السحاب، او في الملاك او المرسل من السماء ليتقدم الطريق امامنا. بنفس المعنى المزمور يقول ايه؟ جعلت الرب ايه؟ امامي كل حين. نفس الفكرة. المزمور جه بعد الاحداث دي، المزمور ده في داود. يعني الواحد بيقول له انت فين يا رب عشان امشي وراك؟ امشي وانا امشي وراك. والرب راعي فلا يعوزني شيء، عصاك وعكازك تعزيانني. يعني ايه؟ دقة العصاية والعكاز بتخليني، لان الغنمة ما تبصش كده كتير، تعرفش تعمل كده. الغنمة عينيها في الارض، غنم، لكن تمشي على ايه؟ على دقة العصاية. فالعصاية اللي مسابقة دي هي تسمعها وتمشي وراها. فعصاك وعكازك يطمناني، يبقى انا ماشي صح. اول ما الصوت يبعد يبقى انا تهت، لان هو ماشي قصادي. ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق. يبقى عشان نطلع من الارض للسماء كانت زمان رحلتهم من مصر لكنعان عبورا بالبرية سينا. احنا رحلتنا مش كده، احنا رحلتنا من الارض لغاية السماء، لان المسيح جالنا الارض عشان ياخدنا السماء. بدأ الرحلة من الارض وصعد للسماء في اخر رحلته، وقال وراي، يلا وراي، وهتدخلوا القبر زي، خلاص ما تخافوش، ما انا سبقتكم ودخلت القبر، وهتقوموا زي، وزي ما انا صعدت انتوا كمان هاخدكم على السحاب. يبقى هي نفس الرحلة. ليحفظك في الطريق. بدون ما تركز على المسيح لا يمكن تمشي محفوظ في الطريق. يبقى الواحد هيتوه او هيضل او هيسرح ويتلخبط لو ما كانش شايف من يتقدم. فجعلت الرب امامي، دي ده دورك انت بقى. هو ربنا مش مقصر، ماشي قصادنا، بس كم واحد مركز عليه؟ كم واحد بيقول له ان لم يسر، هيجي موسى بعد كده يقول له كده، ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا من ها هنا. لأن في وقت ربنا زعل وابتدى يختفي عمود السحاب من قصته، فموسى قعد زي اللي قعد زي العيال الصغيرة كده، قعد على الأرض وقال له بص مش همش، مش همش، أنا طلعت من مصر بناء أن أنا شايفك وحاطط عيني عليك وما نزلتهاش. دلوقتي أنت تزعل وما بقاش شايفك، طبعا مش هتحرك، خلينا نمتهن. فربنا طبعا من أجل براءة إيمان موسى النبي وإلحاحه الشديد رجع تاني يبان قصاد عينيهم ويمشي قصاده من أجل شفاعة موسى النبي. لكن شوفوا جمال هذا الرجل، أنه خد على قاعدة لازم تمشي قصادي عشان أعرف أمشي، لكن أمشي وأنا مش شايفك، طب أروح فين؟ أخاف، ما أقدرش، ولا خطوة، ما أعرفش الخطوة الجاية يحصل لي فيها إيه. أنا أرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. يبقى تبعية المسيح إلى المكان الذي أعده. فاكرين التعبير ده يفكركم بإيه؟ لما بيقول إيه؟ أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. نفس المعاني بس في العهد القديم كانت شهوتهم ومزاجهم وأقصى طموحاتهم يوصلوا كنعان الموعودة. إحنا خلاص كنعان دي ما تفرقش معانا، إحنا كنعان بتاعتنا هي السماء. احترز منه واسمع صوته من الملاك. احترز منه يعني احترز لألا تغضبه، احترز لأنه هو قدوس ولا يقبل إلا القداس، يعني ما ينفعش ربنا يمشي قصادك ويبقى في حياتك فساد، طب ما انت هيسيبك ويمشي. فاحترز منه يعني اعمل له حساب، اعمل له حساب. وانت قاعد في اي مكان هو قاعد برضه قصادك، فما ينفعش تقول كلمه زياده، وانت في شغلك هو موجود برضه، فما ينفعش تتكلم بلغه الدنيا. احترز منه يعني دايما عامل له حساب، وبدل عامل له حساب مش هتغلط. واسمع لصوته يعني خلي عينك ودانك مفتوحه وبيتكلم، بيقول لك حاسب دلوقتي هتقع، خلي بالك، او دلوقتي هندخل يمين، دلوقتي نقف ما نتحركش، اسمع لصوته لان انت في رحله ومش عاوز تزوخ، مش عاوز تضيع منها. ولا تتمرد عليه. هنا الكلام كله على المسيح، لانه ربنا بيكلم موسى عن هذا الملاك العجيب غير المنظور اللي يتقدم الطريق امام اليهود. عشان كده في ناس تقول ما كانش المسيح واضح، لا كان واضح في العهد القديم، لان هم كانوا فاهمين ان ملاك الرب المرسل من الله اليهم يتقدمهم، اشاره الى المسيح، كان ممثلا في عمود النار وعمود السحاب. لانه شوفوا اللي ياكد بقى ان ده المسيح نفسه، لانه لا يصفح عن ذنوبكم. لو كان ملاك عادي كان يقول لهم ايه؟ لان لو ما سمعتوش كلامه انا مش هسامحكم. انما الصفح نسبه لمين؟ للملاك نفسه، لان في ايده الغفران، هو صاحب الغفران، لانه هو والاب واحد. فلو ما سمعتوش كلامه هو لا يصفح عن ذنوبكم، مش هيسامحكم. يبقى الصفح كان من يد هذا الملاك، اشاره الى المسيح. لأن شوفوا الدقة بقى، لأن اسمي فيه. اسمي فيه يعني ايه؟ يعني انتوا لغاية دلوقتي يا يهود ما تعرفوش اسمي، لكن هيجي اللي يشيل اسمي، هيجي الذي يحمل اسمي. النهاردة احنا واحنا بنخاطب الاب، الاب السماوي بنسميه ايه؟ نقول الله الاب، ايضا نسأل الله ضابط الكل ابا رب، ابا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اسمي فيه. فأصبح الله الآب غير المنظور له اسم بسبب ابنه الوحيد المتجسد. عشان كده أول صفحة في العهد الجديد يدعى اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. لأول مرة يلقب الآب بأبو يسوع، فكده أصبح الآب اسمه في الابن، لأننا رأينا الآب في ابنه، من رآني قد رأى الآب. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به أعادي أعدائك. بالنسبة لهم في العهد القديم كانت إشارة إلى إيه؟ الوثنيين اللي حواليهم، وده لسه هنشوف. كان في شعوب وثنية مزعجة بتعبد الشياطين ومتوحشة، كانت زي الحيوانات المفترسة. دول لو كانوا مشوا كده لوحدهم اليهود كانوا ايه؟ اكلوهم اكل. لكن ربنا بيقول انا مسؤول عن شعبي طول ما بيمشي ورايا، فانا اعادي اعدائك، يعني انا هقف لك في اي مشكله، انا المسؤول عنك. ودينا شفنا قبل كده في حرب عماليق ان موسى لما رفع ايديه ربنا هو اللي اشتغل، وهو اللي نصر شعبه على شعوب عماليق، رمز للشيطان والشياطين. واضايق مضايقيك. بالنسبة لنا في العهد الجديد احنا عندنا قاعدة محدش ينساه، ليس لنا عداوة مع لحم ودم مهما عملوا فينا. ده مبدأ عهد جديد بقى، احنا مصارعتنا ليست مع لحم ودم. قديس بولس يقول كده في أفسس 6، وأكدها المسيح في الموعظة على الجبل، أحبوا أعداءكم. مفيش عادوا أعداءكم، مفيش ضايقوا مضايقيكم، لا لا، أحبوا أعدائكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا للي يسيئوا ليكم. يبقى احنا ما عندناش اعداء من ناحيتنا، ما فيش اعداء حتى لو موتونا، انما لنا عدو وحيد ابليس خصمكم او عدوكم، يقول كاسد ملتمسا من يبتلع. ايوه لينا خصم، لينا عدو واحد وراء اعداء كتير، شياطين بقى. فهنا اعادي معاديك واقاوم مقاوميك واضايق مضايقيك، التعبيرات دي كلها لو جت في النبوات او في المزامير او في التوراه، احنا في العهد الجديد نركبها على حربنا مع الشيطان، لان احنا ملناش حرب مع بشر، البشر كلهم غلابه زينا، ربنا فداهم ومستنيهم يؤمنوا بيه ويتوبوا عشان يدخلوا سكتهم. لكن العدو الحقيقي اللي يعطل دخول السماء عدو الخير، هو ده العدو بجد، وكل بقى الربوات اللي وراه والكتائب اللي وراه من الشياطين. فهنا ربنا يقف لك في حربك مع الشيطان لو انت مشيت وراه. يبقى المطلوب في الحياة الروحية ايه؟ ان عينك تبقى على ربنا وتفتح ودانك كويس، تسمع كلامه والباقي كله عليه. لما تبقى في الكنيسة بتسمع صوته، ولما تقف تصلي وتحتمي فيه، خلاص انت بتستخبى وراه. طب يا مين بقى اللي يقف قدام المسيح؟ الشياطين ايه اللي تقدر عليه؟ لكن لو انت ركنت المسيح من حياتك، اقف بقى انت للشيطان، ما تقدرش طبعا، لازم تقع في انواع من الخطايا والشهوات ويضيعك. ان سمعت لصوتي وفعلت كل ما اتكلم به، اعادي اعدائك واضايق مضايقيك، فان ملاكي يسير امامك. بيأكد نفس المعنى، بحكيها تاني، ملاكي الله الاب يتكلم عن ابنه الوحيد بصفة المرسل او الملاك، يسير امامك ويجيء بك الى الاموريين والحسيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين. مين دول؟ دول شعوب في المنطقة، كانت تاخد المنطقة الشمالية من سيناء على كل منطقة كنعان. دي قبائل كلها كانت قبائل وثنية، يقال لها ساعات كاسم عمومي الأموريين، وأحيانا بالتفصيلات، لأن داخلهم مجموعات مختلفة، تلاقيهم حسيين ويبوسيين، دول بتوع أورشليم، لأن يبوس هي اللي خدت اسم أورشليم. أفكركم بحاجة، اللي حضروا معنا سفر التكوين، لما درسنا سفر التكوين في أحد ظهورات المسيح لأبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم شاف ضلمة كده جاية وتشد وتخض، لأن شاف رؤية إيه اللي هيحصل بكرة. فربنا قال له يا أبونا إبراهيم، شعبك ما كانش لسه جاب إسحاق، قال له هيطلع منك شعب، والشعب ده هسيبه يتزل تحت أم غريبة 400 سنة، واداله الرقم، لأن ذنب الأموريين لم يكتمل. يعني إيه؟ يا رب مش أنت وعدني بكنعان، وأنت جاي لي في كنعان، كان أبونا إبراهيم جوه كنعان ساعتها، ما كنعان زي فلسطين. فكان أبونا إبراهيم في الصحراء لما شاف الرؤية دي، فمتصور أول ما هيجيب عيال، عياله هيورثوا كنعان على طول. قال له لا، ولادك هيطلعوا من صلبك، هيثبوا 400 سنة، طبعا فيها غرض تأدبهم، لكن في غرض تاني بقى أعلنه المسيح له المجد لأبونا إبراهيم، قال له أصل سكان الأراضي دي ذنبهم لم يكتمل بعد، يعني خطاة وأشرار، وأنا مديهم فرص بالمية والمئتين والربعمية سنة لعلهم يتوبوا، لكن هم بيزدادوا في شرهم، فلما ذنبهم يكتمل تماما، يوم ما يجي ولادك ويباد الأموريين، يبقى كده أبيدوا، مش عشان عيالك يا ابونا إبراهيم، عشان ده قضاء الله، عشان هم خدوا الفرص كلها، عشان شرهم اللي أبدوا. وربنا هيشرح تاني الكلام ده قدام، هيجي لما اليهود يغلبوا الوثنيين دول، يقول لهم على فكرة انتوا ما غلبتهمش عشان انتوا كويسين وهم وحشين، لا، انتوا غلبتهم لأن هم جمع دينونتهم، هم افتروا وديتهم زمن يتوبوا ما تابوش، وده معاد الدينونة بتاعتهم. وانتوا كمان لو جه معاد دينونتكم وما لقيتكوش اتعدلتوا وتوبتوا، هيحصل لكم زيهم. انا باكد الكلام ده ليه؟ لانه يا احبائي، موضوع حروب العهد القديم تمثل مشكله عند ناس كتير قوي في فهم صوره الله، ازاي ربنا الطيب يسمح بحروب؟ وازاي ينصر شعبه على شعوب اخرى؟ طب احنا المسيح مات من اجل كل البشر، ازاي المعنى ده يمشي مع المعنى ده؟ لا لازم نفهم ربنا كان بيكلم عن ايه في العهد القديم. هذه الشعوب الوثنية كانت تعبد الشيطان، لان عبادة الاوثان كانت تتحول الى عبادة شيطان، يقدموا اولادهم ذبائح للشيطان يحرقوهم، وبدأت معها كل انواع الانحرافات الجنسية والشذوذ، كلها طلعت من عبادة الاوثان، كلها فكر شيطاني. ومع كده ربنا طول باله مئات السنين، لكن ربنا عنده كده ايه معاد، هو في علمه السابق معاد دينونة، زي ما شفنا في طوفان نوح في سدوم وعمورة. فهنا الإبادة هتبقى على يد شعبه عشان شعبه يختشي ويخاف، وبرضه مش هيختشي، لكن ده كان الغرض. فهنا قال لهم طول ما أنا ماشي قصادكم أبيد الشعوب دي، مش عشانكم، لأن ده معادهم، وعشان تعرفوا أني إله قوي وتثقوا فيا. كل شعب من دول أعظم وأقوى من الشعب اليهودي، وبالتالي مش منطقي أبدا أن الشعب الغلبان اللي طالع من مصر ينتصر في أي حرب من دول، لكن القصة مش منطق ولا حسابات، ده ربنا اللي ماشي، وبدل ماشي يقدر يعمل كل حاجة. ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحسيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. لا تسجد لآلهتهم، يبقى واضح الناس دي كلها إيه بتعبد أوثان. ونفس الحكم الإلهي أن كل من يعبد وثن لابد أن يبات في الآخر، حكم على الكل، ربنا إله عادل. لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. يبقى الإبادة هتبقى على يد الشعب عشان نفس الشعب يعرف انه بكرة هيحصل له كده لو مشي في نفس السك. والغريب مع كل ده ان الشعب عبد أوثان وتعرض للإبادة كذا مرة. ليه؟ لأن ربنا إله عادل ما بيحبيش شعبه، ما ينفعشك منهم شعبه يتنازل عن مبدأ أو اتفاق، لا، اللي هيعبد أوثان يباد. وأبيد الشعب اليهودي تماما، أو كاد يباد تماما بسبب الوثنية لما دخلت. تكسر أنصابهم يعني إيه؟ عبادة الأوثان كانت ليها نصب، زي النصب التذكاري كده، يجوا في حتة عالية يعملوا زي ربوة أو تمثال فوق حتة عالية، وليها أشكال كتيرة أوي، ساعات يسموها السواري، سارية جمع السارية، أو الأنصاب أو الأصنام أو الأوثان، كل دي نفس الفكر. فضروري للشعب لما يدخل على شعب وثني يحرق تماما كل الأصنام ويكسرها حتة. وعشان كده لما هنسمع عن العجل الذهبي بعد شوية هنلاقي أن موسى التزم بالحرف أول ما شاف العجل الذهبي، مع أنه ذهب ذهب خالص، فكان ممكن يفكر بطريقة طب برضو يعني إيه خسرت الفلوس، ده كسره وطحنه وصحنه خالص كده، وبقى زي التراب ودرف المية عشان ما حدش يعرف يجمعه تاني لكي ينفذ الشريعة بشكل دقيق. وتعبدون الرب إلهكم. يبقى ربنا لما بيبيد عبدة الشيطان أو الشياطين من المنطقة من أجل أن نعبده بقلب واحد بقلب خالص، تعبدون الرب إلهكم، يبقى ده الغرض في الآخر. فيبارك خبزك وماءك، في حاجات احنا بننساها جماعة، أن اللقمة اللي بناكلها دي فيها دي بركة، والماء اللي بنشربها دي نعمة. يبارك خبزك وماءك. هما بقى كانت بالنسبة لهم الحاجات دي واضحة، ليه؟ لأن دول عايشين في صحراء، لو بس السماء قفلت يوم يموتوا، لو الصخرة زعلت وما طلعتش مية هيموتوا من العطش. فهم عايشين في معجزة يومية، صخرة بتطلع مية وسماء بتنزل أكل. فبيقول له طول ما أنت بتعبدني أنا بطول بالي عليك وبنزل لك الأكل والشرب يوم بيوم. وأزيل المرض من بينكم. يبقى بالنسبة لهم كانت كمان البركة ممثلة في الصحة، يبقى البركة ممثلة في الأكل والشرب وخير الأرض والنصر على الأعداء والصحة، كل دي بركات بالنسبة للعهد القديم، عشان ما حدش يجي يقول في العهد الجديد ما فيش بركة. لا، الصحة ما تفرقش، ليه؟ لأن احنا عايزين نروح السماء. كل البركات دي في العهد الجديد اختزلت في فكرة ملكوت السماء. ملكوت السماء ليس أكلا وشربا، ما تفرقش معانا حتى لو عشنا جعانين، لو متنا من الجوع عشان خاطر ربنا ما تفرقش، المهم ما ندخل السماء. فاحنا ما عندناش البركة في العهد الجديد يبقى مجرد أكل وشرب وصحة؟ لا، لأنه في قديسين كانوا مرضى. أزيل المرض من بينكم، لا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك. مسقطة يعني الست اللي تحبل وتسقط، فقال له ما يحصلش كده في شعبك. كل دي بركات تعرف بها أن ربنا راضي عنك، ده لغة العهد القديم. ولا عاقر، يبقى عشان كده تلاحظوا أن العقر في العهد القديم كانت عيبة كبيرة قوي، لأن ربطوا بين البركة وبين عدم العقر. لو امرأة ما كانتش تجيب عيال في العهد القديم يبقى ملعونة، تتفهم كده؟ وده اللي خلينا نفهم ليه حنة أم صمويل كانت نفسيتها تعبانة جدا، مع أن جوزها بيحبها قوي وبيدلعها يعني، وكان طيب معاها جدا، وكل ده مش مريح ليه؟ لأن حسب فكرهم أنه البركة لا تكون عاقر. إذا كانت هي عاقر يبقى فيش بركة، يبقى في حاجة غلط. وأكمل عدد أيامك، يعني ما تموتش ناقص عمر. يبقى شوف البركات كلها مرتبطة بالأرض، العمر الطويل والصحة والعيال الكتير والأكل والشرب وخير الأرض والنجاة من الحروب، كل ده بركات ربنا لشعبه في حالة أن الشعب يمشي وراه ويعبده. هل ده كله مستمر في العهد الجديد؟ يعني بقول مش بالضرورة. ليه؟ لأنه المهم في العهد الجديد ندخل السماء. ممكن كل ده يروح ما تفرقش، بس ما تروحش مننا الحياة الأبدية. أرسل هيبتي أمامك، تعبير جميل قوي. لو سبتني أمشي قدامك يا ابني أنا أرسل هيبتي أمامك. يعني إيه؟ تصور أنت داخل كده في شغلك وعندك مشاكل في الشغل، وبعدين صليت صلاة باكر وقلت له يا رب امشي قصادي، تفضل انت الاول، اعتبرني انا زي الشعب القديم، وايه اجعل ملاكك يتقدمني، انت يا رب انت الحافظ وانت الحارس، ادخل قبلي. تدخل تلاقي زي اللي حد سبق وايه وحط هيبة كده لدخلتك، فتبقى داخل الناس بتكلمك باحترام والدنيا سهلة والمشاكل بتفك. ليه؟ لأنه أرسل هيبتي أمامك، ده في حالة إيه؟ إن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك، فاحترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه. لو أنت مراعي أن ربنا يمشي قصادك وبتقول له خليك قصادي، خليني وراك وخليك واضح قدام عيني، سمعني صوتك، أنا عاوز أرضيك، أنت مسؤول عني وعن حالي. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعداءك مدبرين. يعني إيه؟ أزعج جميع الشعوب، الشعوب دي كانت أقوى منهم. قال له ده مجرد تدخل على شعب الشعب ده ينزعج. تقروا الكلام ده بقى تحقق بشكل واضح في زمن يشوع. رحاب الزانية دي كانت عايشة في أريح، أريحة دي بلد قوية ومدينة حصينة. لما راحوا الجاسوسين اليهود عارفين رحاب تقول لهم إيه؟ على فكرة كل الشعوب بتترعب منكم رعب. فبقوا الجاسوسين مش مصدقين، إحنا ده إحنا آخر غلب، ده إحنا سارحين بشوية ستات وعيال في الصحراء وحتى ما فيش جيش على القيمة يعني. لكن تقول لهم لا لا، ده أنتوا سيرتكم في كل حتة، إحنا مرعوبين منكم. طب مين اللي عمل الرعب ده في شعوب أقصى وأقوى جدا من شعب الله؟ ده هيبة الله. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم. في المعنى الروحي ده، بالنسبة للمعنى الحرفي زمان، بالنسبة للمعنى الروحي إيه؟ لو أنت ريحة المسيح، يقول أنتم رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة حياة لحياة، والدور ريحة موت لموت. يعني ايه؟ انت تدخل في اي مكان الناس تشم ريحتك، فاللي يحبوا الحق يقولوا انت فيك حتة زيادة، انت مش شخص عادي، يكرموك ويهابوك ويقدروك لانه حاسين بقوة غريبة فيك. ارسل هيبتي امامك. واللي ما يحبوش ربنا ولا يحبوا الحق يكرهوك ويعدوك، علامة هلاك في الاخر ليهم. كل ده لما تكون انت ايه؟ تترك الله يتقدمك، تجعل المسيح دايما قصادك كل حين. أزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. مدبرين في لغة الحرب أدبرة، يعني إيه؟ اتدور كده وجري جري، خاف منك وجري. وده اللي هيحصل في شعوب كتيرة، من لما يدخلوا سينا تلاقي الشعوب بتجري منهم. طبعا في شعوب هتعديهم، لما يعدوهم يتكسروا. واليهود يغلبوا في حياة موسى، لأن موسى رجل الله، خلى الشعب عينه وصاده على ربنا. ويشوع كمل في نفس المشوار، لكن للأسف المشوار ما كملش. في زمن القضاء بقى نبتدي نشوف بقى العين زاغت. أول ما العين زاغت عن ربنا بقت الشعوب بتعديهم وتغلبهم وتزلهم. أول ما يطلع قاضي يرجع نظرهم على ربنا ويقول ربنا يمشي قصادنا، تتظبط الحكاية تاني. والقصة دي بقى مش مرة واثنين، عشرات المرات من موسى إلى المسيح هو نفس القصة بتتعاد كل شوية. يجي القائد من دول، قائد روحاني زي موسى أو يشوع، يرجع الناس تركز في ربنا ويصلوا، خلاص أرسل هيبتي أمامك. يموت في موسى أو هارون ويجي شعب ما يركزش في ربنا، تلاقوا إيه؟ رجعوا تاني زيهم زي أي شعب، ما أسهل عبادته. أعطيك جميع أعدائك مدبرين وأرسل أمامك الزنابير. الزنابير دي إشارة إلى الجراد وكل أنواع الحاجات اللي كانت لو دخلت على شعب تضيعه خالص. ودي بتبقى زي ضربات مصر كده. ضربات مصر دي المصريين أقوياء كانوا وقت الفراعنة، بس ما قدروش يقفوا قدام الضربات. ضربات شديدة كادت تخرب شعب مصر كله. فهنا قال له لا، ما تخافش بقى من ضربات الطبيعة، طالما أنت معايا الطبيعة تخدمك، مش الطبيعة تهيج عليك. الطبيعة دي في إيدي أنا، فتبقى خدامة ليك طول ما أنت معايا. نكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين. ناخد آية واحدة. كل ما قلت لكم احتفظوا بي. قولوا معي، كل ما قلت لكم احتفظوا بي. كمان مرة، كل ما قلت لكم احتفظوا بي. تفضلوا نصلي.